إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، يقول جل وعلا في كتابه الكريم والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في هذه السورة العظيمة يحث الله سبحانه وتعالى العباد ويرغبهم في هذا الأمر العظيم، وهو أمر التواصي بالحق والتواصي بالصبر عليه. وهذه الأمة المباركة ما حازت شرف الخيرية على غيرها من الأمم إلا بسبب قيامها بهذا الواجب العظيم، واجب التواصي بالحق وبالصبر عليه. قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول جل وعلا في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنان، وفي رواية كالبنيان، يشد بعضه بعضا. ومن هذا المنطلق أعني منطلق التواصي بالحق والتواصي بالصبر. أحببت أن يكون الكلام والخطبة حول هذا الأمر، أني أوصي نفسي والصائمين ومن يسمع ببعض الوصايا التي نحتاجها أجمعون، وفي العمل فيها بركة وخير لنا بإذن الله سبحانه وتعالى. فقد تقدمت خطبة لنا في الجمعة السالفة كانت حول فضل رمضان وكيف يستقبل المسلم رمضان، فأحببت أن تكون هذه الخطبة في وصايا أوصي بها نفسي والصائمين ومن يسمع، عل الله سبحانه وتعالى يجعل في هذه الوصايا بركة ونفعا لنا أجمعين. فمن هذه الوصايا التي أوصي بها الصائمين تقوى الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا شرع الصيام لتحصيل هذا الأمر العظيم ولتحصيل هذه الغاية النبيلة وهي تقوى الله سبحانه وتعالى. فإن من أعظم العلل التي شرع لأجلها الصيام تحصيل تقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه العلة التي أبانها الله جل وعلا ومن أجلها شرع المولى سبحانه وتعالى الصيام للعباد تحصيل تقواه جل وعلا، التي هي أعظم زاد يتزود بها المسلم للدار الآخرة. قال الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأعظم لباس يكتسيه المرء ويستر به نفسه الستر المعنوي تقوى الله سبحانه وتعالى. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. إذا المرء لم يلبس لباسا من التقى تغلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير ثياب المرء طاعة ربه، ولا خير في المرء إن كان لله عاصيا. نعم معاشر المسلمين، فهذه الوصية نحتاج إليها معشر الصائمين أجمعين، فهي وصية الله سبحانه وتعالى لمن تقدم من الأمم، ووصية الله لهذه الأمة المباركة. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي وصية ربنا سبحانه وتعالى، فجديرة وخليقة وحرية أن يعتني بها المسلم عناية فائقة، لأن الله جل وعلا أوصى بها. الوصية الثانية التي أوصي بها الصائمين ونفسي هي معاشر المسلمين الإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذه العبادة المباركة. فلا يكون صوم العبد عادة وجد أهل البلد يصومون فصام، أو لا يكون صومه تحت ضغط اجتماعي أو ضغط أسري، بل يكون صومه لأجل نيل الفوز ومرضات الله سبحانه وتعالى. فينبغي للمؤمن أن يراعي هذا الأمر العظيم، وهو أمر الإخلاص الذي أمر الله سبحانه وتعالى به العباد. فقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فاعلم يا عبد الله أن قطب رحى الأعمال ومدار قبولها قائم على الإخلاص لله جل وعلا، فلا يقبل عمل من مؤمن من مسلم من أي كان ما لم يصحبه الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذان شرطان لا بد من توفرهما في الصيام: الإيمان بفرضية هذا الصيام وأن الله فرضه على الأمة، والأمر الآخر أن يحتسب صيامه، أن يحتسب هذه العبادة عند الله جل وعلا، وأن يكون مخلصا في هذه الطاعة لله سبحانه وتعالى. فهذا أمر معاشر المسلمين مهم جدا، فإنك تارك للطعام وتارك للشراب، فلا يكون صومك وحظك من صيامك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. فلا يكون كذلك يا عبد الله أنك تخرج من صيامك بهذا الحظ الزهيد ولا تستفيد من صومك، لا تستفيد من صومك بسبب الرياء والعياذ بالله، وبسبب أنك صمت عادة أو تحت ضغط اجتماعي أو تحت ضغط أسري. لا يا عبد الله، وإنما تصوم لله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضات الله جل وعلا، رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى. فنعم معاشر المسلمين، فلا تخرج يا عبد الله من رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي محمد الكريم عليه الصلاة والسلام: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين، قال آمين. بعد، وأيما بعد يا عبد الله، وأيما نأي تنآه أنك لا تستفيد من هذا الشهر المبارك ولا تستفيد من هذه العبادة العظيمة بسبب الرياء والعياذ بالله. وهكذا معاشر المسلمين، مما أوصي به نفسي والصائمين ومن يسمع: العناية بالصلاة، العناية بالصلاة عباد الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أنفاسه يحث الأمة على الصلاة ويحبذ ويرغب في الصلاة، لأنها عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فعلى الصائمين أن يعتنوا بهذه الصلاة. فماذا يكون صيامك يا عبد الله وأنت بعيد عن الصلاة؟ أي صيام تستفيد منه وأنت لا تصلي ولا تقيم هذا الركن العظيم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فلا يستفيد الصائم من صيامه إن لم يصلي، إن لم يصلي. فحافظوا على الصلاة معاشر الصائمين، فإن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذا أمر رب العالمين سبحانه وتعالى للعباد، أنهم يعتنوا بالصلاة وأنهم يحافظوا على الصلوات جميعا، ومنها صلاة العصر التي هي الصلاة الوسطى.
اعتنوا معاشر المسلمين بصلاتكم، اعتنوا بهذه العبادة العظيمة في رمضان وفي غير رمضان، لا يقوم للعبد دين إلا بهذه العبادة العظيمة وهي الصلاة معاشر المسلمين. وهكذا مما أوصي به الصائمين وأوصي به نفسي والصائمين: العناية بالتراويح، العناية بصلاة التراويح، العناية بصلاة القيام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذه صلاة عظيمة يا عباد الله، أجمع المسلمون عليها، وأقامها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وتركها لعلة وهي خشية الفرض على الأمة. فلما كان عهد الخليفة الراشد عمر رضي الله تعالى عنه أقامها للمسلمين واستحسن ذلك، وقد ذهبت العلة التي من أجلها ترك رسول الله صلاة القيام في رمضان جماعة، صلاة التراويح في رمضان جماعة. فإن الأمة مجمعة على هذه الصلاة إلا الرافضة الشيعة الحوثيين، فإن مساجدهم مغلقة في رمضان، فلا يقيمون التراويح بحجة أنها بدعة وأن عمر هو الذي ابتدعها، ولشدة بغضهم لأمير المؤمنين تركوا هذه العبادة التي جاءت من قبل سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وليست بدعة كما يزعم هؤلاء الضلال، كما يزعم هؤلاء المبتدعة. فهؤلاء أرادوا دروس الإسلام وأرادوا طمس شعائر الدين، ولكن الله يأبى إلا أن يتم نوره سبحانه وتعالى ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فنعم عباد الله، فاعتنوا بهذه العبادة، اعتنوا بهذه الصلاة المباركة، اعتنوا بصلاة التراويح كما كان سلفكم رضوان الله تعالى يجتمعون عليها في المساجد، يجتمعون لها في المساجد ويصلونها جماعة. والحمد لله يسر الله لكم في هذه البلاد خيرا كثيرا، والله يسر لكم مساجد السنة تقام فيها هذه الصلاة على أحسن ما يكون وعلى أتم ما يكون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومما أوصي به الصائمين حفظهم الله المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صيامهم، والبعد عن البدع وعن المحدثات التي ما أكثر ما يحدثها المحدثون في هذا الشهر المبارك. فاجتنبوا معاشر المسلمين البدع في رمضان وفي غير رمضان. ومن هذه البدع التي أحدثها المبتدعة في هذا الشهر ما يصنعونه من تصويم الناس عقب صلاة المغرب في كل ليلة، فإنهم يعتنون بهذه البدعة جدا، وهي بدعة تصويم الناس. ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم أصحابه بعد صلاة المغرب البتة، ولن يستطيع هؤلاء المبتدع أن يقيموا دليلا على هذه البدعة أبدا. ولكن عباد الله استحسان، ولكن عباد الله طعن في دين الله سبحانه وتعالى بإحداث المحدثات فيه، فأتوا بمثل هذه البدع الشنعاء. وهكذا من البدع التي لم تكن على العهد النبوي الإمساك قبل حل الإمساك، فإنهم ربما يستحسنون أن الشخص يحتاط في إمساكه فيمسك قبل الوقت بعشر دقائق أو ربع ساعة أو نحو ذلك. وسيد المحتاطين والورعين عليه الصلاة والتسليم يقول: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. بل رب العزة يقول في كتابه الكريم: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هكذا يقول الله سبحانه يبيح الأكل والشرب حتى التبين، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا ظهر لكم الفجر جليا فأمسكوا عن الصيام، ولا داعي للاحتياط هذا، فإن الاحتياط لم يأتي به تشريع، بل الاحتياط إقامة العبادة على ما كانت عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أعظم احتياط يحتاط به العبد، أنه يسلك مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع عباداته. وهكذا مما أوصي به الصائمين حفظهم الله ممن كان من ذوي اليسار البذل في هذا الشهر، ولا سيما العناية بالأقارب، العناية بالأرحام، فأوصيهم بهذا الأمر العظيم، أمر البذل ممن كان من ذوي اليسار. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة يدارسه القرآن. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا شأنه عليه الصلاة والسلام في سنته، ولكنه يعتني بالبذل أكثر وأكثر في هذا الشهر المبارك. فينبغي لذوي اليسار حفظهم الله أن يعتنوا بهذا الجانب العظيم، جانب البذل، اقتداء بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأوصي ذوي اليسار أن من استطاع منهم أن يعتمر في هذا الشهر المبارك أن لا يبخل على نفسه بالعمرة. قال عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، عمرة في رمضان تعدل حج معي. وأوصي نفسي والصائمين في هذا الشهر المبارك بالعناية بالقرآن تلاوة وتدبرا، نعتني كثيرا في هذا الشهر بتلاوة القرآن، فإنه شهر القرآن، شهر نزول القرآن. قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى يبين للعباد أن هذا الشهر المبارك شهر القرآن. فينبغي لأهل الإسلام أن يعتنوا بهذا الكتاب العظيم، هذا الكتاب الذي يقول الله جل وعلا فيه: وهذا كتاب مبارك مصدق الذي بين يديه، ويقول جل وعلا فيه: وهذا كتاب مبارك فاتبعوه، ويقول سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الله سبحانه وتعالى كما في كتابه الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فهذا كتاب مبارك يا عباد الله، اعتنوا به، اعتنوا بهذا الكتاب العظيم في هذا الشهر. ونحن نلاحظ أن الناس ولله الحمد يعتنون بقراءة القرآن وبتلاوة القرآن اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم الحديث، حديث ابن عباس قال: وكان جبريل يلقاه في كل ليلة يدارسه القرآن، في كل ليلة يدارسه القرآن. فكان يعرض عليه القرآن في رمضان أكثر وأكثر. نعم عباد الله، كل ليلة يعرض عليه كتاب الله سبحانه وتعالى. فاعتنوا بتلاوة القرآن، واعتنوا بكل ما ينفعكم معاشر المسلمين. وهكذا عباد الله أوصي نفسي والصائمين ومن يسمع ببعض الأمور التي يجب اجتنابها ويجب البعد عنها، ومن هذه الأمور التي ينبغي للصائم أن يتنزه عنها وينبغي للصائم أن يتركها وأن يبتعد عنها، فإنها تضعف أجر صومه، منها الكذب وقول الزور وشهادة الزور. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما لله حاجة في هذا يا عباد الله، في أن تدع طعامك وشرابك وأنت والعياذ بالله تشهد الزور وتقول الزور وتكذب وأنت صائم؟ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهكذا عباد الله، أوصي الصائم حفظه الله باجتناب المسابة والمشاتمة حال الصيام وكذلك في غير حال الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. فأوصيك بالحلم أيها الصائم، وأوصيك بالأناء، وأوصيك بالعفو والصفح والبعد عن كل ما يخدش، عن كل ما يخدش في صومك أو يضعف أجر صومك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. فهذه وصايا معاشر المسلمين أوصي بها نفسي والسامعين أننا نعتني بها وأننا نعمل بها حتى نخرج من هذا الشهر مغفور لنا ذنوبنا. وما أكثر ذنوبنا عباد الله، وما أحوجنا إلى غفران الكريم المنان سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.